أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أنا تكلمت معكم قبل ذلك في آيات سورة الأنعام، قلت لكم أن سورة الأنعام سورة الأنعام قلنا أن المعنى الإجمالي المتعلق بسورة الأنعام كان إيه؟ مرض الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وإزاي نتكلم مع واحد معرض عن ربنا سبحانه وتعالى. قلت لكم سورة الأنعام كانت أول سورة مكية في المصحف، وكانت من أكثر الآيات التي فضحت وعرت المشركين، كما كان عبد الله بن عباس يقول: من أحب أن ينظر إلى الحال التي كانت عليها العرب في الجاهلية فليقرأ فوق 30 و100 من سورة الأنعام يشوف فضايحهم. فالله سبحانه وتعالى تكلم في هذه الصورة عن مرض من أخطر الأمراض، ومش مرض بدني، ده مرض قلبي اسمه الإعراض، إنه كان معرض عن ربنا سبحانه وتعالى. وذكرت لكم كيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء المعرضين. النص الثاني من سورة الأعراف اللي هو بتاع النهاردة متعلق أيضا بمرض جديد. هذا المرض هو مرض اسمه العمى. عايز أفكرك وأقول لكم إن أي مرض في الدنيا على الإطلاق يأتي في الأبدان أمره يسير، والإنسان يطلع من وراء كسبان. يقول الله عز وجل في حديث القدسي: إذا مرض العبد أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. ففي كلا الحالتين المرض ده شيء كويس للإنسان إذا صبر واحتسب. وقلت لكم الأمر ده متعلق في أمراض الأبدان. أما أمراض القلوب فدي بقى التي لا طاقة للإنسان بها، إن يكون والعياذ بالله عنده مرض قلبي. المرض القلب ده قلت لكم إن النسبة البسيطة، يعني بعض الأمراض يقول لك إيه ده دور برد بسيط. فأمراض القلوب ما فيش حاجة اسمها دور برد بسيط أو تعب قلبي بسيط، لأن النبي قال لنا إن ممكن مثقال ذرة من مرض قلبي ينزل في قلب الإنسان يضيعه. زي ما النبي قال لنا إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من كبس. فالمرض القلبي البسيط إذا دب في القلب ضاح. مرض النهاردة هو مرض قلبي، والمرض القلبي ده اسمه مرض العمى. والعمى اللي ورد عندنا في القرآن على صورتين. الصورة الأولانية هي عمى البصر، ليس على الأعمى حرج أن جاءه الأعمى، فده اسمه مرض العين الشايف. ويبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه اللي بيتولد أعمى. النوع الثاني هو المرض القلبي، العمى بتاع القلب، هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: قال ربي لما حشرتني وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. ها، وهو ده محور درس النهاردة كله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال الله سبحانه: بل هم قوم عمون. قال الله: لهم أعين لا. بدأت الصورة معانا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. وطول ما احنا ماشيين هتفتكروا معايا الآية دي. قال كذلك أتتك آياتنا فإيه تنسوهاش، ده الأعمى. بدأ الله سبحانه وتعالى قصته أو الآيات في قصة موسى، وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. يبقى إذن جاء بآية، جاء ببينة، جاء بعلامة واضحة ظاهرة. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن عصا موسى تكلم عنها في ثلاثة مواطن، في مواطن كثيرة. أنا أؤكد على ثلاث مواطن. الموطن الأول لما موسى ألقى عصاه في أول مرة قابل فيها ربه، قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية. هنا ربنا قال فإذا هي ثعبان مبين. إيه الفرق بين الحية وبين الثعبان المبين؟ ما احنا برضو كلها تعبين، بس لازم نقف مع ألفاظ القرآن، لأن كل لفظة فيها دلالة. لما ألقى موسى العصا في أول الأمر كانت حية، والحية هي الثعبان الصغير، الحية هي الثعبان الإيه؟ الصغير. لأن ليس المقصود الآن إخافة موسى، ولكن المقصود الآن أن يرى موسى هذه الآية. فالحية كانت عبارة عن إيه؟ العصا تحولت لإيه؟ ثعبان صغير، لا حية صغيرة عشان نضبط ألفاظنا، تحولت إلى حية صغيرة. ولكن لما وقف بين يدي فرعون كانت حية ولا ثعبان؟ الثعبان هو الذكر الكبير عظيم الرأس والأنياب، ده الثعبان. فنظرا لأن موسى سيواجه عدو عظيم مبين، نحتاج أن العصاية تتحول لحية ولا تتحول لثعبان؟ فكانت حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن في الموطن الأول موسى مع ربه تتحول لحية صغيرة، علشان تبقى بس إيه؟ إحنا بنوريك آية يا موسى. إنما لما تكون بين إيدين فرعون كانت لابد أن أنت تأتي بآية عظيمة، وعمال يقول له إيه؟ لو تلحظوا هنا جئت ببينة، جئتكم ببينة، إن كنت جئت بآية عايز تورينا حاجة تبقى لازم تكون حاجة إيه؟ عظيمة. طيب، فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هي ثعبان. الموطن الثالث، الموطن الثالث لما هيكون موسى قدام الصحراء، هتتحول لحية ولا لثعبان؟ لا، ما ذكر الله عز وجل كونها لا حية ولا ثعبان. طب ليه؟ قال لك اصل لو قلنا ان هي هتتحول لحية، الحية لا تتناسب مع الايه؟ مع السحر العظيم، كما سيأتي الان ان فرعون جاب 70,000 سحر لموسى، وربنا قال جاء بسحر عظيم، فلو ربنا قال ان هي حية صغيرة لا تتناسب مع هذا المقام، ولو ربنا قال ان هي ثعبان عظيم هتكون النتيجة ان الناس ايه؟ هتهرب. فالله عز وجل في الموطن الثالث لا ذكر ان هي حية ولا ذكر ان هي ثعبان، فقال ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا الى موسى ان ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. شفت بديع أسرار القرآن؟ لا تتحول لحية لأن المقام لا يتناسب معها حية، ولا تتحول لثعبان علشان الناس ما تفرش، لأن سيدنا موسى قال لفرعون إيه؟ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس إيه؟ فلو شافوا الثعبان العظيم مشكلة، الناس هتفر، وإحنا عايزين الناس تفضل واقفة، فلا ينفع حية ولا ينفع ثعبان، فتبقى العصا على ما هي عصا على ليونة فيها لتلقف ما يأفكون. وصلوا لسه؟ شفت ألفاظ القرآن ماشية ازاي؟ شفت احنا غايبين ازاي عن القرآن؟ فإمتى تكون حية؟ فأول موطن. وإمتى تكون ثعبان؟ مع ظهور فرعون. وإمتى ربنا لا يذكر ان هي حية ولا ثعبان؟ وهم أمام السحرة. بالضبط، جميل، لا ده ولا ده. طيب نيجي مع بعض كده، قال الله سبحانه وتعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده أي أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. يبقى إذن أراه بيضاء للناظرين، أي اليد أصبحت مضيئة منيرة من غير برص ولا مرض. الإيد إمتى تبقى بيضة كده؟ صاعة البياض لما تكون مريضة. فجعل الله عز وجل يد موسى أنها تخرج من جيبه، من جيب الجلابية كده أو من جيب الثياب اللي كان يرتديها موسى، فهي بيضاء ناصعة. فيش بعد كده آيات. فكانت مباشرة نظرا للعمل الذي دخل في قلب فرعون وملئه، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه أخاه. الإرجاء هنا بمعنى الحبس، والحبس لم يذكر إلا في مصر. الحبس والسجن لم يذكر في القرآن من أوله إلى آخره إلا في مصر. مر في هذه الآية مع موسى وفرعون، ومر مع يوسف عليه الصلاة والسلام. فالإرجاء هنا بمعنى إيه؟ الحبس والسجن. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يبقى إذن هنا بسرعة بمجرد ما موسى عليه الصلاة والسلام أوضح لهم الآيات وأوضح لهم البينات، كان عندهم بصيرة يشوفوا ولا كان عندهم عمى؟ أدي أول موطن من مواطن العمى، بل بسرعة لفقوا التهم إن هذا لساحر عليم، وعلى طول احبس اسجن اسجنه هو وأخوه. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نرى فعلا إن العدو اللي واقف قصاد موسى الآن لم يتكلم إلا على ماديات، وفرعون كان رجل ذكي. في علم جديد الآن في علم النفس، في علوم التنمية البشرية، اسمه علم تحليل الشخصية. أقدر النهاردة أشوف أنت شخصيتك مثلا شخصية بيسموها شخصية مستسلمة، تستسلم أي شيء، فلما تشتد عليه أنت بصورك كشخصية مستسلمة تقول أيوة صح أنت كلامك صح. وفي شخصية المادية البحتة، في الشخصية العنيدة. فالمهم فرعون الآن قدر ينظر إلى شخصية السحرة، فوجد أن شخصية السحرة غير متعلقة إلى بالإيه؟ بالماديات. فعلى طول قال لهم: لا ده انا مش هديكم ماله بس، وده ان دل انما يدل ان فرعون كان راجل ذكي جدا. قال لهم: لا ده انا مش هديكم ماله بس، ده انا هخليكم بايه كمان؟ يبقى مال وسلطه، ده انا هديكم المال والسلطه. قال: نعم وانكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. قال: القوا. كلمه القوا دي تدي لك ظلال كتير جدا، على رأسها اعملوا انت عايزينه ارموا، تدل على مدى ثقة قلب موسى عليه الصلاة والسلام في ربه. قال الله: قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول أهل التفسير: وجاءوا بسحر عظيم، أن كل ساحر جاء معه حبل وعصا. وجمع فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام 70,000 ساحر، فالسحر في مصر كان في هذا الوقت منتشر جدا. تخيل لما يكون في عندي 70,000 ساحر، 70,000 ساحر كل واحد منهم يرمي عصا، كل واحد منهم يرمي حبل، فأنا أصبح قدامي الآن 140,000 حية، 140,000 شيء يتحرك على الأرض. فوصف الله السحر الذي جاءوا به بأنه سحر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. فكان الموقف الأول الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكره لنا في هذا الحال هو الموقف المتعلق بموقف موسى عليه الصلاة والسلام أولا مع فرعون، الموقف الثاني موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة. الموقف الأول كان فيه عمى من فرعون وملئه، والسحرة الموقف الثاني كان فيه عمى من فرعون وملئه، ولكن السحرة آمنوا برب العالمين. فده واحد فتح قلبه فرأى الحق فاستسلم لله عز وجل وخضع وذل، ماشي كده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هؤلاء السحرة الذين جاءوا في اول السحر في اول اليوم سحرة فجرة، انقلبوا في اخر اليوم بين اقوام قد من الله عز وجل عليهم بنعمة الشهادة قتلهم فرعون، او من الله عز وجل عليهم بوراثة الارض كما سيأتي لنا الان. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الموقف الثاني من الناس اللي عندها انتكاسات وعمى، ما هو اللي عنده عمى ينتكس. الموقف الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الموقف ابتلى الله عز وجل آل فرعون بالسنين. السنين هي السنوات التي تمسك السماء فيها ماءها فلا مطر، وتمسك الأرض فيها زرعها فلا طعام. سنوات الجد، سنوات المجاعات. ولقد أخذنا آل فرعون، وربنا هنا ما قالش فرعون ولكن قال آل فرعون، والآل تطلق عندنا في القرآن على معنيين. المعنى الأول تطلق على الأزواج والأولاد، على الأزواج والأولاد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إيه؟ مين هم أهل البيت؟ مين آل البيت؟ أزواج النبي، أزواج النبي لأن الآيات كانت فيهم، وذريته من بعده. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكساء المعروف أتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين وشملهم بالكساء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وتطلق كلمة الآل أيضا على الأتباع، على الأتباع. فالمقصود بهذه الآيات فرعون وإيه؟ وأتباع فرعون. بسنين ونقص من الثمرات لعلهم. بعض الناس لا ترى آيات الله إلا إذا ابتليت، إلا إذا ابتليت، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين ونقص من الثمرات. ليه؟ علشان يراجع نفسه، علشان يشوف، فما شافش، ما شافش. فإذا جاءتهم الحسنة، إذا كانت السنة سنة رخاء والسماء تنزل الأمطار والأرض تخرج الزرع، قالوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة، سيئة أي سنوات الجد، سنوات الأمراض، سنوات الأوبئة، قال يطيروا بموسى ومن معه. ثم قالوا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بإيه. هو ده العمى، إننا كل شوية أوريكم آية وإنتم ما زلتم على إيه، الكفران بموسى عليه الصلاة والسلام. فكان لابد من آيات واضحة ظاهرة بينة لا تحتمل التأويل. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم بعد أن وصل بهم العمى إلى هذه المرحلة، قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان هنا معنى إيه؟ معنيين، معنيين. الطوفان ها هنا بمعنى الموت، نزل الموت، فكان بيحصد في أهل مصر، وده قول ابن عباس في المسألة، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل فطاف عليها طائف من ربك، طائف والطوفان، فكلاهما عذاب نزل، فكان أهل مصر بيموتوا. وقال بعض أهل العلم هذا هو الطوفان، الطوفان بمعنى إيه؟ الماء الكثير الذي كان يغرق كل شيء. وبعضهم قال في الطوفان هو ساعة المطر اللي نازل من السماء، فالمطر نزل كتير فغرق كل حاجة. بس بعد ما غرق كل حاجة الأرض أصبحت خصبة، الأرض أصبحت إيه؟ خصبة. فبعد الطوفان، بعد الموت أو بعد الغرقان، الغرق اللي أصابهم في هذا الوقت، زي ما قلت لكم في درس امبارح إن الطوفان ده كان بيخش على بيت رجل من أهل مصر ويطرق الرجل من مين؟ من بني إسرائيل. فكانت آية واضحة. المطر ده لما نزل جعل الأرض اللي كانت مسكت زرعها، جعل الأرض إيه؟ خصبة. فبعد ما الأرض أصبحت خصبة، أمو إيه؟ الأرض دي طلعت من الزروع والثمار ما لا يعلمه إلا الله، كما يقول سعيد بن جبير. فقالوا لموسى يعني أدعو لنا ربك أن يوقف عنا المطر أو يوقف عنا الموت أو يوقف عنا الطوفان. فلما دعا الله عز وجل حبست السماء ماءها، حبست السماء ماءها والأرض توقفت، ما عادش في حاجة عليها خلاص. فأنبتت الأرض في هذا الوقت من الزرع والكلأ الشيء الكثير. فلما رأوا أن الدنيا اتفتحت عليهم قاموا راجعين إلى مكانه، رجعوا لمكانه. فلما رجعوا لمكانه ابتلاهم الله عز وجل بالإيه؟ بالجراد. أم الجراد نزل على الزرع اللي طلع بصورة كبيرة ده، أم بدأ يعمل إيه؟ أول ما شافوا الجراد جاي كل واحد أم طلع على حتة أرض جنبه حصد ما فيها وأم عينها في البيت، حصد الزرع وحصد الحبوب والغلة وأم عين في البيت. لما نزل الجراد قال خلاص ده أنا إيه؟ خلاص عينت عندي. طب انت ما شفتش ان الجراد نزل على ارضك وارض الراجل اللي جنبك من بني اسرائيل ما حصلهاش حاجة؟ ما رأيتش هذه الآية؟ لا، ما هو اعتمد على المدخر عنده. فلما قالوا يا موسى ادعو لنا ربك ان يرفع عنا هذا البلاء، فرفع الله عز وجل هذا البلاء. طب امن بموسى؟ يقول لك لا يا حبيبي، ده انا عندي فين؟ عندي المخزون بتاعي في البيت. فارسل الله عليهم القمل. ايه القمل ده؟ على قولين لأهل التفسير، قول الجمهور ان القمل هنا المقصود بالسوس. طب السوس ده يروح فين؟ على المدخر عندك. وبعضهم قال القمل اللي هو النبات الحشر المعروفة اللي بتطلع في الشعر. فكان عذاب. فلما السوس نزل نخر في كل الحبوب اللي كانت عندهم واستمر. يا موسى ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. فرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء. طب امنوا؟ لا، مش هنآمن، مش هنآمن. فارسل الله عز وجل عليهم عقوبه اخرى وهي الضفدع. قال ابن سعيد بن جبير فوقف موسى بين يدي فرعون وقال لعل الله يبتليكم بمثل هذا، ربنا ممكن يبتليكم بهذا الضفدع. فقال فرعون وما يبلغ مكر هذا، وده ايه مكره يعني، ولا هيعمل لنا ايه؟ فكان الرجل لا يتكلم كلمة ولا يفتح فاء إلا وقفذ فيه ضفدع. قمة الإهانة، يجي يأكل من هنا يلاقي ده نط في قلب الأكل أو الحاجة اللي انت احتقرتها دي كان فيها عذاب، يا موسى ادع لنا ربك، فدعا الله فرفع عنهم العذاب. فكانت مرحلة الدم ان كل مية يجي يشربوها تتحول لإيه؟ الى دم. كل هذه الايات ان المفترض ان القلب يزداد بصيرة والانسان يزداد بصيرة ويرى. لا ما شافش، خلاص بعت لك آية والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة والثامنة والتسعة، تسع آيات: الثعبان، العصا، اليد، الطوفان، السنين، نقص الثمرات، الجراد، الكمل، الضفادع، الدم، كل دي آيات مفصلات. آمن؟ لا، خلاص ما عادش لك عند الله عز وجل حجة. فكانت النتيجة قال الله عز وجل: ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم. فكانت النتيجة خلاص بعد ما وريت كل هذه الآيات وظللت على العناد، قال الله: فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم، أسأل الله السلامة. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بإيه؟ بآياتنا. إيه المقصود بالآيات هنا؟ النوعين من الآيات، الآيات اللي احنا ذكرناها الآن أو بالآيات التي جاء بها موسى في التوراة والإنجيل وكانوا عنها غافلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هنا بقى الانتكاسات والعمى. أنا بقول لكم دائما يا أولاد أن الأمراض القلبية إنما تنتشر عن طريق المقاربة. لما أكون قريب من واحد أعمى القلب هبقى زيه، لما أكون قريب من واحد معرض على ربنا هبقى زيه، لما أكون قريب من واحد أعمى البصيرة في يوم من الأيام هبقى زيه. فعمى البصيرة هنا انتقل من آل فرعون إلى بني إسرائيل، فكانت الانتكاسة الواضحة لبني إسرائيل، وهي انتكاسة من أعظم الانتكاسات التي ابتلي بها بني إسرائيل. قال الله إن المفترض بعد رؤية هذه الآيات كيف أن الله حفظهم في مصر وأن الله تعاهدهم برعايته وحفظه وكلائه وأن الله سبحانه وتعالى من عليهم بأن أقر أعينهم برؤية عدوهم، فكان الأصل إن بعد رؤية كل هذه الآيات أن يخروا لله ساجدين، أن يخروا لله عز وجل، يعني قلوبهم مكسورة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ما صنعوا هذا؟ لأن العمى انتقل. فلما جاوز بنو إسرائيل البحر بعد رؤية لحظات، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، الفاء دي اللي تدل على الإيه يا جماعة؟ ده ما كانش بينه وبين هلاك فرعون لحظات. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام وكانوا من الكنعانيين كما قال أهل التفسير. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتكاسة جديدة. الانتكاسة دي كان سببها حاجتين: المجاورة والمخالطة لأهل الفساد فانتقل العمى من أهل الفساد إليهم. الأمر الثاني التقليد الأعمى المستهتر. قال الله عز وجل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم فوق، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم موسى فسكتوا. ثم خرج موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه مسرعا في خطوات قدمه حتى سبق قومه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وسأل موسى ربه في شوق بالغ: ربي أرني أنظر إليك. ولكن رؤية الله في الدنيا صعبة، مستحيلة في الدنيا. واعلموا كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فخر موسى صائقا لما تجلى ربه للجبل، ظهر نور الرب للجبل، والنور ده مش نور ربنا، ده نور الحجاب، حجابه الايه؟ فلما ظهر نور الحجاب للجبل اندك الجبل وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقال الله يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين. انتكاسة ثالثة لليهود في هذا الوقت، لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه حدثت انتكاسة أخرى وعمى جديد. إيه العمى؟ هو اتخاذ هؤلاء العجل، اتخاذ هؤلاء العجل ربا لهم من دون الله عز وجل. قال الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوا العجل من دون الله. الفتنة هنا اللي خلى بني إسرائيل وقعوا في الفتنة، احنا قلنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، اللي خلاهم والعياذ بالله يطلبوا من موسى هذا الطلب حاجتين. الحاجة الأولانية كثرة اختلاطهم بأهل الباطل جعلت عندهم عمى. الأمر الثاني تقليد الأعمى. طب هنا ايه اللي أضلهم وأسقطهم في فتنة العجل؟ هو صاحب السوء السامري. مش كده بقول لك خد بالك من أصحابك. السامري دي واحد بس، فرد بس نزل في أمة كان فيها نبي اللي هو هارون، ومع ذلك أضل الأمة كلها، الكل عبد العجل من دون الله. لما صنع لهم عجل كما كان يرى في سمراء في بلاد العراق، كما هو السامري ده واحد كان من أهل العراق، وكانوا بيقولوا كان بيحب السلطة قوي وبيحب الزعامة قوي، وكان دايما بينافس موسى على زعامة بني إسرائيل. فاستغل الفرصة إن موسى عليه الصلاة والسلام بعد ما موسى عليه الصلاة والسلام خرج للقاء ربه استغل الفرصة عشان يكون هو الايه الزعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى من أمراض القلب. فكانت النتيجة أن صنع لهم هذا العجل من حليهم له خوار. أهل التفسير قالوا له خوار، هو تحول لجلد ولحم وعصب وعظم كده، ولا كان صنع له سمري ثقب من الدبر كده فيدخل الصوت من الدبر فيطلع زي صفارة كده فيطلع من الأمام، على قولين لأهل التفسير. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من الانتكاسة. خد بالك ان بعد كل انتكاسة ربنا بيذكر العقوبة. قال الله ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ومع ذلك رغم ان هو عبد العجل من دون الله الا ان ربنا يفتح له الباب. فقال ربنا عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى انتكاسة رابعة لبني إسرائيل. الانتكاسة الرابعة بعد ما عبدوا العجل من دون الله قرر موسى أن يأخذ 70 رجلا من صالح بني إسرائيل من أعبد الناس من أعلم الناس، وبدأ يأخذهم علشان يطلع بهم للحديث مع الله. فلما سمعوا كلام الله وسمعوا حوار ربهم عز وجل مع موسى وسمعوا هذه الآيات وسمعوا هذا وقفوا في هذا المشهد العظيم الذي يخاطب فيه موسى ربه، ما يقولون له ايه ده؟ دول افضل 70 واحد. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى افضل 70 رجل في امته، افضل 70 عالم عابد في امته. وبعد ما رأوا هذا المشهد العظيم وسمعوا كلام الله اموا قايلين لموسى ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. انتوا سمعتوا كلامه يا مرضى يا عديم الإحساس يا اللي عندكم عمى في قلوبكم انتوا عمي. ايه ده والله وانا بقرأ التفسير هشد في شعري. تخيل واحد واقف الآن يسمع كلام الله وبعد ما طب اذا كانوا دول الصفوة، احنا اذا كان الصفوة كده ما الباقي بقى ايه؟ بعد ما سمعوا كلام الله يقولوا له بقى احنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فكانت النتيجة فلما اخذتهم الرجفة. ما هو هنا ربنا سبحانه وتعالى اللي يكون مبهم في آية بتوضح آية تانية. هو واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة، انت تسأل 70 واحد من اهل الصلاح ومن اهل الدين ومن اهل الايمان اخذتهم الرجفة الصاعقة والصاعقة. خد بالك دايما ان ربنا دايما بيقرب بين الصواعق والزلازل زي ما خدنا مبارح، خدت بالك؟ فهنا الصاعقة فأخذتهم الصاعقة، وهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أخذتهم الرجفة. وماتوا، ومع ذلك مؤلين له ايه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى احياهم؟ انا احنا والله احنا يعني قبل الرجفة قالوا له احنا بعد ما سمعنا كلام ربنا احنا لن نؤمن لك حتى دار الله جهرة، فكانت العقوبة تنزل على طول. اعجب من كده، قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فايات سوره البقره الله سبحانه وتعالى ذكر ان بعد ما اخذتهم الصاعقه قال الله واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني بعد ما مات وراى الموت بعينه وعاين الموت بعثه الله عز وجل مره اخرى. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يريه هذه الايات، شاف فرعون واللي يحصل، انزال المن والسلوى، بعد كده اختار موسى قومه 70 رجلا من قتلنا، بعد كده اخذتهم الصاعقه، بعد كده ربنا احياهم. المفترض مع ناس بهذه الصوره المفترض ايه؟ ما ينفعش بقى، ما ينفعش. ياتي صوره اخرى من صور العمى. ايه صور العمى؟ قال الله سبحانه وتعالى واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم. اسكنوا هذه القرية، خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى في الايات القرية دي المقصود بها بلاد الشام، والله سبحانه وتعالى قال واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض، ها هنا هي الشام، مشارق الارض اللي هنا المقصود بها الشام. فكانت النتيجة ان اسكنوا الارض المقدسة بقى خلاص، فكانت النتيجة ان برضو لسه العمى موجود في قلوبهم. وقولوا حطة، حطة معناه هنا يعني ايه؟ حط عنا خطايانا، احطط عنا خطايانا، ادخلوا الباب السجدة، ادخلوا الباب وانت ساجد، وقولوا حطة اللهم اغفر لنا. فكانت النتيجة ان قالوا حنطة، وبدل ما يدخل ساجد دخلوا على استاهم على المقاعد، فبدلوا غيروا. اكن دول ناس لسه من شوية ربنا احياهم بعد موتهم، دول ناس من شويه سمعوا كلام الله. قال الله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نزل عليهم عذاب جديد. يا شيخ انت كروتنا، انت كروتنا يا شيخ، في صفحه انت ما تكلمتش عنها، في صفحه انت ما تكلمتش عنها خالص. فهقول لك إن هذه الصفحة من القرآن إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بتذكيرهم بحال آبائهم وأجدادهم. فوق يا يهود يلي عصرتوا النبي وشفتوه، افتكروا حال آبائكم وأجدادكم لما نقضوا العهد والميثاق ورأوا الآيات والبينات والعذاب الذي نزل عليهم، ثم بعد ذلك كتبنا لكم في التوراة سمة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ووصفه ومهاجره. قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف صفته وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكانت النتيجة ان اليهود اللي عصروا النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به وعزروه ونصروه ولا كذبوه؟ كذبوه، فساروا في نفس الطريق الذي سار فيه من اباؤهم واجدادهم، اباؤهم واجدادهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انتكاسة جديدة من انتكاسات بني اسرائيل، ودي الانتكاسة رقم كام؟ 5، وهي قصة اصحاب السبت، وهي قصة اصحاب السبت، القرية اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم على اليهود العمل في يوم السبت وقال يوم السبت ده يوم عبادة وطاعة. واسألهم عن القرية، القرية دي اللي هي ايه؟ الشام، الشام، ها؟ في مشارق الارض. طيب عايز اعلمك قاعدة من قواعد علوم القرآن، إذا أتى الله سبحانه وتعالى بمكان أو بشخص أو بحيوان أو بشيء على سبيل الإبهام فلا تكلف نفسك في البحث، كلبهم، سيقولون ثلاثة رابعهم ايه، هو كان بكر ولا انتهى؟ طب انت مالك تشغل نفسك بالكلام ده ليه؟ خدت بالك؟ واسألهم عن القرية، هي ايه القرية؟ طب انت مالك؟ المقصود الان مش معرفة القرية. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اسم، عارف ليه؟ عشان هتتكرر كتير، زي بالضبط ما ربنا قال ايه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ. ليه ما سماش؟ مع ان القصة معروفة ان الآية نزلة في ابي معيط وابي جهل، نزلة في الاثنين ابي معيط وابي جهل، فليه ربنا قال هنا يا ليتني يا ويلتى ليتني لم اتخذ ابا جهل خليلا؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى هو لا يعني الان الاشخاص، ولكن يعني الفعل اللي هو متكرر ودائم دايما. فربنا جعل المسألة هنا منكرة، فربنا لما يقول لنا واسأل مبهمة، واسألهم عن القرية، مين القرية؟ أنطاكية؟ ولا المقصود بها القرية اللي على البحر الميت، ولا على البحر المتوسط، ولا البحر الأحمر؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر لك الاسم، لأن مش العبرة في اسم القرية، ولكن العبرة في إيه؟ في فعل القرية. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، باقي الأيام لا تأتيهم. اليوم اللي ربنا حرم فيه العمل، السمك جاي من كل حتة عدا يوم السبت، مفيش سمك. قال الله، أنت ممكن تسأل نفسك، هو ليه ربنا تعامل معهم كده؟ ليه ربنا يعني يشدد عليهم كده؟ يوم السبت السمك جاي من كل حتة، وباقي الأيام مفيش سمك، لماذا يتعامل الله عز وجل معهم بهذه الصورة؟ اعلم ان الله اذا ضيق عليك رزقا فبذنب اصنعته انت. عشان كده ربنا قال كذلك نبلوهم بما كانوا. هو كان عنده الاول فسق، كان عنده الاول معصية، فضيق الله عز وجل عليه رزقه. ماشي. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. دول الناس اللي نصحوا امروا وعرفوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ودي نيتك دايما لما تيجي تعلم الناس، لما تيجي تنصح الناس، معذرة إلى ربكم. يعني ايه معذرة إلى ربكم؟ علشان ربنا لما يسألنا من الأيام، لما شفت الغلط ما تكلمتش ليه، يبقى معايا العذر، يا رب انا اتكلمت. ولعلهم يتقون، أي لعلهم ايه؟ يتركون هذا الذنب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. عذاب بئيس يعني عذاب شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ليه قرود؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم فقدت أمة، صحيح مسلم، فقدت أمة من أمم بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة. في أمة فقدت، وأنا أعلم أن الأمة دي مسخت في صورة فيران، والنبي ما كانش بياكل الضب، مع ان العرب كانت بتاكل الضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه طب انت ما بتاكلش الضب ليه؟ قال اصل كانت في امه من امم بني اسرائيل اتمسخت في صور الضب. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الايه؟ يبقى برضه في بعض الاوقات اتمسخوا الخنازير، تحس ان الامه دي كان البلاءات نازله فوق دماغهم بترف من اللي بيعملوه. ثم بعد ذلك هنا ربنا يقول ان انا ما سختهمش. وفي على فكره برضه حديث انهم مسخوا حيات تعابين ابشع. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الفواسق خمس، منها الحيه بسبب فسق اليهود. هنا ربنا قال انا ما سختهم قرده. ليه يا رب؟ طب ليه ما سختهمش حيات ولا فرين؟ احسنت. فعلا اللي عملوه هو رمى الشبكه من السبت وسحبوا يوم معذره، لا رمى الشبكه الجمعه وسحبوا الحد. الفعل ده في ظاهره كده في حاجه حرام، انما الباطن الصدق حقيقه في باطن الامور حصل امتى؟ السبت. فنفس الكلام ربنا مسخهم من جنس عملهم. القرد لو شفته من بعيد كده تحس ان هو ايه؟ بني ادم. انما حقيقه لما تقرب من حقيقه هذا الشيء تعرف ان هو ايه؟ قرد. فهو في الظاهر ما اصطادش بس حقيقة في الباطن اصطاد. فلما يتمسخ في الظاهر يبقى إنسان وفي الباطن هو إرث. وبعد كده ربنا عشان يفصل لك بقى المسألة يفصل لك بقى المسألة مع هذه الأمة يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليه؟ مهم العلوم يتوبوا. الله يعلم يقينا إن هذه الأمة هتفضل على هذا الفسق وهتفضل على هذا الفجور وهتفضل على هذه المعصية. فقال الله لحد يوم القيامة طول ما هم بيفسقوا أنا سأبعث عليهم من يسومهم إيه؟ سوء العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بالحسنات هنا يعني إيه؟ أزمنة الرخاء. وبالسيئات يعني أزمنة الإيه؟ الشدة. لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. قال سعيد بن جبير: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. كانوا يقعون في السيئات فإذا عوتبوا في ذلك قالوا سيغفر لنا، ربنا يغفر لنا. وقال السدي ومجاهد وعكرمة: يأخذون عرض هذا الأدنى نزلت في قضاة بني إسرائيل، كانوا يظلمون في قضاياهم ويأخذون الرشوة في أقضياتهم فإذا عوتبوا في ذلك قالوا سيغفر لنا. وقال أهل العلم: نزلت في علمائهم، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون سيغفر لنا. قال أبو الجلد رحمة الله عليه: وإنه سيكون في هذه الأمة أقوام إذا قصروا فيما أمروا به قالوا سيغفر لنا، وإذا تجاوزوا الحدود التي رسمت لهم قالوا إن ربنا غفور رحيم. أولئك أقوام، أولئك شياطين في جثمان إنس. دول شياطين في جثمان إنس. ليه؟ هو تجرأ على معصية ربنا والدافع له إيه؟ يا عم اصل ربنا غفور رحيم. شوف سبحان الله، المرض انتقل من بني إسرائيل لينا، ينتهك المحرمات والمعاصي. تخيل يا جماعة، تخيلوا ربنا بيذكر لكم في القرآن الآن أمراض علشان يحذرنا منها، وللأسف احنا بنعملها. أو بني إسرائيل ربنا بيقول لنا إن الأمة دي هلكت بسبب حاجة زي كده. قال الله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. الله سبحانه وتعالى وضح لنا الآن إن اللي يعصي الله ويقول ربنا غفور رحيم هذا فيه اتهام لله. عشان كده ربنا إيه؟ ألا يقولوا على الله إلا الإيه؟ إن اللي يقول إنه بيعصي ربنا وبيتجرأ على معصية ربنا غفور رحيم، ده تجرأ على الله وقال على الله غير الحق. ودرسوا ما فيه: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون دي صيغة مبالغة، معنى هنا يمسكون إيه؟ ربنا بيقول لك إذا كان ده حالهم فللإنصاف. في منهم ناس كانوا على دين، في منهم ناس يمسكون بالكتاب. يعني إيه يمسكون بالكتاب؟ يعني متمسك جدا جدا بالكتاب. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ربنا قال في شأن هؤلاء: إنا لنضيع أجر الإيه؟ أجر المصلحين. ثم يذكر الله عز وجل انتكاسة أخرى من انتكاسات بني إسرائيل. الانتكاسة المرة دي من أخطر أنواع الانتكاسات، وهي انتكاسة العلم، الانتكاسة المتعلقة بالعلم. إن واحد ربنا يديله العلم ويكون عالم، قارئ القرآن وحافظ وماهر وعالم بالقرآن، ومع ذلك يضل الناس، دعاة الضلالة ودعاة السوء في كل زمان ومكان. اللي دايما ربنا بيبتلي الأمة بيهم في قصة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي لما سمع عن، تعرفين سلمان كان من أصبهان، وكان أبوه دهقان، والدهقان ده معناها هو الرجل الذي بلغ مكانة عالية في الدين وفي العلم وفي المال، فجمع الله له بين سلطة المال والدين. ولما جاء قوم من النصارى راحوا عدوا بديار أصبهان فسأل سلمان انتوا ايه ووضعوكوا ايه، فقالوا له احنا على دين كذا وكذا وكذا، طب انا عايز اتعلم الدين ده، قالوا له روح لرجل في العراق. فراح لرجل في العراق قال وكان بئس رجل الدين، كان يأخذ أموال الناس ويصنع 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 ويصنع، خدت بالك؟ فهنا دعاة الضلالة في كل مكان. تخيل واحد زي سلمان لما يتدين ويلتزم يقابل واحد شيخ يمشي مع الشيخ ده ويفاجئ بعد كده الشيخ ده والعياذ بالله بتاع نساء وحرامي وبيسرق وبيعمل ويسوي، لو واحد مننا حصل معاه زي حاجة زي كده بيعمل ايه؟ عم دين من اذا كان الشيخ كده. ولكن سلمان كان راجل مؤمن بفكرة فظل على ايمانه والتزامه رضي الله عنه. ربنا هنا بيذكر قصة رجل، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. مين هو؟ بلعام بن بعوراء. أهل التفسير على ثلاث أقوال. قول الأول إن هو بلعام بن بعوراء وكان يهوديا، وقال إن يدل على كده إن السياق كله نازل في مين؟ في اليهود وبني إسرائيل. فريق آخر من أهل العلم قالوا لا، ده أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت رجل سمع من أهل الكتاب إن ده زمن نبي، فكان يتطلع إن هو يكون النبي ده. فكان أمية بن أبي الصلت شاعر كبير طبعا من شعراء الجاهلية، فكان يقول أشعارا في الله سبحانه وتعالى وفي توحيده وفي عبادة الله وفي طاعة الله وانتظار النور الذي سيبعث من عند الله عز وجل، هو منتظر هذا. لدرجة في صحيح مسلم الحديث الشريد ابن عمرو أو الشريد بن أبي الشريد أنه قال كنت ذات يوم رديف النبي على حمار يقال له، كنت رديف النبي على حمار فقال لي النبي يا شريد أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ طافي النبي ما كانش بيحب الشعر، حب الشعر كتير. فقال يا شريد أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقلت بلى يا رسول الله. كان الشريد حافظ لأشعار أمية. فقال فأنشدته 100 بيت والنبي يقول لي هيه كمان قول قول. قال فأنشدته 100 أخرى فقال هيه قول كمان. فأنشدته 100 أخرى 300 بيت والنبي قاعد كده مستمتع بهذه الأبيات التي فيها توحيد وعقيدة وإيمان بتوحيد الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيد الألوهية، حاجة ما فيش بعد كده. الشريد أمية بن أبي الصلت كان منتظر إنه يكون النبي ده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمع أشعار أمية بن أبي الصلت فيقول آمن بلسانه وكفر قلبه، آمن بلسانه ولكن كفر قلبه. ده واحد شوف كان هو اللي بيعلم الناس التوحيد، بيعلم الناس الدين، ولكن لما بعث النبي وهو ما كانش نبي كفر وارتد وكان من أكثر الناس محاربة لرسول الله. فدل آتاه الله الآيات وكفر. جميل. الموطن الثالث وده بقى اللي أنا دايما إيه كنت عايز أسمعه منكم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أقول لك مين؟ تقول لي ربنا ذكره مبهم ولا باسمه؟ أقول لك لا مبهم. تقول لي خليه على إبهامه، فهي شاملة لكل إنسان آتاه الله الآيات والبينات ثم انسلخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إيه هي الآيات؟ قالوا اسم الله الأعظم. إيه هي الآيات؟ قالوا علم التوراة. فانسلخ منها. يذكر أهل العلم أن بلعام بن بعراء لما أرسله موسى إلى ملك الجبارين قال له آمن بموسى، فملك الجبارين عرض عليه صندوق مليء بالذهب فاتبع ملك الجبارين وترك موسى. أدي فتنة المال وفتنة العلم، فتنة المال وفتنة الإيه؟ العلم. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أنه يدخل الأرض المقدسة علم ملك الجبارين بما سيصنع موسى، فقال ملك الجبارين لبلعام ما هو خد بالك أن اللي بينتكس بخطوة خطوة دي هتجيب كام؟ 100 خطوة. قال له يا بلعام موسى يخش عليه وموسى نبي، فادعوا عليهم فإن معك اسم الله الأعظم. قال موسى نبي ولو دعوت عليه لأهلكني الله. قال طب ما نعمل إيه؟ فقال شوف بقى السلم، شوف سلم النزول، قال إن موسى في التوراة التي أنزلها الله عليه أن الزنا إذا انتشر في أمة فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله، فجملوا نساءكم وأفشوهم في موسى ومن معه ليشتروا ويبيعوا منهم فيقعوا معهم في الزنا، فينزل الله العذاب على موسى ومن معه فتنجو أنت ومن معك. شوف السلم نزل إزاي، شوف لأي درجة من السفول نزل هذا الرجل. عشان كده ربنا لما قال فأتبعه الشيطان، لو ده طريق وبقول مثلا محمد قدام ومحمد عايز يتبعه، مين اللي قدام ومين اللي وراه؟ محمد وراه. فلما ربنا يقول لنا ان طريق الضلال اترسم اهو فأتبعه الشيطان، يبقى بالعام قدام في الضلال ومين اللي وراه؟ يبقى مين كان أشدهم إضلالا؟ بالعام. خد بالك من نصوص القرآن فأتبعه الشيطان، يعني الشيطان بيجري بيسعى علشان يحصله مش عارف يحصله. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، يعني الفلوس اللي ما كانش خدها دي، الفلوس اللي خدها دي لو ما كانش أخذها كانت هتجيله، ولكن هتجيله بالإيه؟ بالدين، بالحلال. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ربنا مرة يضرب لنا المثل بالحمار، ويضرب لنا مرة مثل بالكلب، ويضرب لنا مرة مثل بالحيوانات والبهائم. اشمعنا مع بالعام بن عراء ربنا استخدم الكلب؟ سؤال، اشمعنا الكلب؟ ما هو قال قبل كده كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكانت نازلة برضو في علماء بني إسرائيل، اشمعنا هنا ربنا يقول كلب؟ وأنا بقرأ في كتاب الحيوان الجاحظ وقفت على عدة معاني كده أحاول أقولها لكم. قال لك إن معنى الله عز وجل ذكر الله عز وجل الكلب هنا لخبث فعل بلعام بن بعوراء، فإنه ليس على الأرض نجاسة أخبث من نجاسة الكلب. في نجاسة تتغسل 7 مرات أولهن بالتراب خلاف نجاسة الكلب، فذكر الله الكلب لبيان خبث طوية بلعام بن بعوراء كما هو حال خبث نجاسة الكلب. أدي واحدة. قال لك التانية، قال لك طبيعة الكلب لو حطيت قدامه كده فرخة مشوية وثلاثة أربعة كيلو كباب وكفتة وقدامه جيفة ميتة، فإن طبيعة الكلب، طبيعة الكلب كده، يترك الطيب ويروح على الإيه؟ زي ما فعل بالعام، ترك الطيبات وراح على الإيه؟ خبائث. قال لك الأمر الثالث، إن طبيعة الكلب دي من اللطائف العجيبة جدا بقى في مسألة إيه، ودي العلة اللي ربنا ذكرها في القرآن، من طبيعة الكلب أنت لو جبته في حتة أرض 3 فدان في 3 فدان أو 3 فدان كامل كده على بعضه وحطيت فيها أكل وفضل يأكل 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 لحد ما خلص الأرض كلها والأكل اللي فيها، أول ما بيطلع بالأرض أول حاجة بيعملها إيه؟ مناخيره في قلب الأرض عمال يشمشم عايز يدور. فيقول لك الكلب من طبيعته الشرف، ما فيش حاجة قبل أن تملى عينه. قال وهذا هو ما فعله بالعام، إن لما اتعرض عليه الفلوس خد، ولما ملك الجبارين قال له نعمل إيه؟ قال له الدين الأول. طب ما انت خدت صندوق مليان ذهب، قال لا اديني كمان. طب ايه ادعي؟ لا اديني الاول. طب نعمل ايه؟ اديني. ياخذ ياخذ ياخذ. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. شاهد عندنا، عايزين بس أول بالكم من حاجة، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني إيه الغاوين؟ المهلكين. الغاوين هنا بمعنى المهلكين. طب هو لما نزلت عليه قاصمة من السماء فقتلته انتفع بالذهب؟ انتفع بالدنيا؟ هيفوز بالآخرة؟ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى ونموذجا آخر من نماذج الفساد والانتكاس، ولكن قبل أن نخش على النموذج الجديد ربنا ذكر أن كل دول إنما عذبهم الله عز وجل، قص الانتكاسات المتلاحقة في الصورة دي، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بسبب أنهم عطلوا جوارحهم عن أعمالها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنموذجا آخر من أنموذج الانتكاسات. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت، لما حملت، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا مثل مضروب لأهل مكة، هذا مثل مضروب لأهل مكة، ومضروب أيضا لأهل الكتاب. المشركين وأهل الكتاب في الوقت ده، كان المشركين أكثر عددا من اليهود، كانوا أكبر عددا من اليهود، فكان كل شوية المشركين يلبوا اليهود علقة ما بعدها علقة، فبعد ما يقتلوا منهم ما يقتلوا، يقول اليهود للمشركين: والله لقد أضلنا زمان نبي، ولئن خرج والله لنقتلنكم معه قتل إرم وعاد. اليهود كانوا دايما يقولهم كده: بصوا احنا خلاص، النبي قرب يظهر في التوراة عندنا، النبي قرب يظهر والرسول قرب يظهر ويظهر عندنا احنا كبني اسرائيل، ولما يظهر والله اول ما يظهر هذا النبي وهنؤمن به وهنتبعه احنا هنذبحكم كده زي ما كان قوم عاد بيذبحوا. وذكروا قوم عاد بالذات لان ربنا سبحانه وتعالى قال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام. ايه يعني حسومة؟ الحسوم مأخوذ من الحسم، وسمي السيف ايه؟ حساما، لانه ايه؟ بيطير رقاب. فاهل العلم بيقولوا الريح لما ارسلت على قوم عاد كانت بتطير رقاب، والدليل على كده ان ربنا قال ايه؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل. ايه؟ قال لك اعجاز النخل تكون خاوية لما نقطع راسها من فوق. ماشي. فكان اليهود دايما يقولوا كده: خلاص النبي قرب وهنؤمن به وهنتبعه. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هو ده بالضبط. لئن آتيتنا صالحا، لو رزقتنا بالولد الصالح لنؤمنن لك، لنؤمنن، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع اليهود؟ وكان المشركين بتوع المدينة أعظم حالة من اليهود، لأن هم أو ليه اليهود، ليه أهل المدينة بالذات هم اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر العرب؟ أحسنتم، لهم كانوا أكثر الناس ملازمة لليهود، وأكثر ناس سمعوا إن اليهود من اليهود إن هيطلع نبي. فاليهود كفروا وأهل مكة وأهل المدينة إيه؟ آمنوا. مكة ما كانش فيها ديانات إلا قليلة جدا، إنما المدينة كانت مليانة. ليه؟ لأن مكتوب في اليهود، عند اليهود في كتابهم، إن مهاجر النبي الجديد للمدينة، فكانوا قاعدين في المدينة، فكانوا دايما العرب في المدينة يسمعوا من اليهود ويسمعوا من النصارى إن في ده نبي خلاص هيظهر. فربنا بيضرب مثال لهؤلاء اليهود ويضرب مثال لمشركي مكة، إن أنا قلت لكم قبل، أنتوا كنت قلتوا قبل كده هيبعث رسول هنؤمن به، فأنتم لا أمنتم به ولا نصرتوه ولا عزرتموه ولكن كفرتم به. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سوء حال مشركي مكة، سوء حال مشركي مكة في عبادتهم للأوثان وعبادتهم للأصنام، فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، إلى آخر الآيات. ثم تختم الآيات، ثم تختم الآيات بختمة عجيبة جدا، علشان تكون أول سجدة معانا في القرآن في سورة الإيه؟ لماذا تختم سورة الأعراف بهذه السجدة؟ يا رب، إذا كان أهل الكتاب من قبلنا إذا أمرتهم بأمر تكبروا وتجبروا وخالفوا هذا الأمر وانتكسوا على فطرهم، فلن يكون منا لك إلا الإذعان بالسجود لك. بس لن يكون لك منا إلا الإذعان بالسجود لك. فتختم سورة الأعراف اللي فيها معاندة أهل الكتاب ومعاندة اليهود والنصارى اللي ربهم عز وجل أن يكون حال المؤمن أن نهزجد خاضع ذليل بين يديك رب العالم. وبكذا بفضل الله عز وجل نكون ختمنا سورة الأعراف. وبدءا من غدا بقى نرجع تاني للقرآن المدني، نرجع بقى لسورة الأنفال غزوة بدر ولسورة التوبة اللي بتتكلم عن غزوة سبوك بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أكثر وأكثر، أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن وأن يفهمنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الأنعام في الامتحان كانت الإجابة إنها مكية، ولكن في بعض المصاحف أنها مكية وبها آيات مدنية، فما الصواب؟ الصواب أنها مكية كلها. فسورة الأنعام من الصور المتفق بين أهل العلم أنها نزلت جملة واحدة، وبعض أهل العلم اجتهد فقال إن فيها بعض الآيات المدني، ولكن الراجح إن سورة الأنعام كلها إيه؟ مكية، وعلى طولها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دفعة واحدة، فالراجح إن هي مكية. ما هو الخطأ في قصة أصحاب السبت؟ وما هو الخطأ بالتحديد؟ وما هو المواقف المشابهة بها في الواقع حتى نبتعد عنها؟ ربنا لما حرم الصيد على اليهود يوم السبت هو فكر في فكرة يصل بها إلى الحرام ولكن يقنع نفسه أنه حلال، اللي احنا بنسميها عندنا في الشرع التحايل على الشرع، تحايل على الدين. فيعمل إيه؟ فيعمل مثلا إيه؟ هو رمى الشبك يوم الجمعة وسحب الشبك من حد، ولكن حقيقة الصيد تمت إمتى؟ يوم السبت. تمت حقيقة الصيد في اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم في الصيد. فهو هنا بيضرب المثل بقرية أصحاب السبت في التحايل على شرع الله عز وجل والتحايل على دين الله سبحانه وتعالى. أما صورها في زماننا فهي أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. وحتى إن بعض علمائنا صنف كتب في الفقه، وده معروف في كتب الفقه بباب الحيل، بباب الحيل. الحيل اللي هي ده من طبعا الحيل عندنا نوعين، حيل توصل إلى الحلال كما صنع يوسف عليه الصلاة والسلام، وحيل توصل إلى الحرام، ودي بقى أكثر أن تحصى. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بإيه؟ بعض الشباب والله جالي بيشرب حشيش يقول لي الحشيش مش حرام، الحرام هو الخمر المصنوع من عنب. نقول له طب هتعمل إيه من نص النبي كل ما خمر العقل فهو خمر والخمر ما خمر العقل وكل مسكر حرام، هتعمل فيها إيه؟ خدت بالك؟ زي ما بعض الناس والعياذ بالله بيتحايل من قريب او من بعيد على صورة من صور الربا، زي ما بعض الناس مثلا طلق، يعني ده اتعمل فيلم كامل، واحد طلق مراته ثلاث طلقات، يروح للشيخ قال له ما ينفعش لازم تتجوز عليك، يجيب واحد شغال عنده. فاكرين فيلم كنت صيع زمان؟ انا عارف. يجيب الراجل ده يأجره علشان ايه؟ يقضي ليلة وبعد كده. ما هو ده من التحايل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له. خدت بالك؟ فهو تحايل على الشرع، تحايل على الدين، دي صورة من صور الأمور المحرمة والعياذ بالله. زي ما بعض مثلا البنات لابس حجاب بس عاملة قصة، يعني هو حاجة من اتنين، يا إما الشاب مش متحمل شعر تاني. خلينا في الأسئلة، خلينا في الأسئلة، كفاية الشيخ عطف اللي عمله فيكم امبارح. طيب، ما معنى وأخذ برأس أخيه يجره؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان معروف أن من طبعه الحدة قوي شديد، وسبحان الله طبائع الأنبياء كطبائع البشر. يعني سيدنا عمر كان إيه؟ سيدنا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر إن الله ضرب لكما مثلا بالملائكة والأنبياء، فإن الله ضرب لك مثلا يا عمر بجبريل ينزل بالقوة والعذاب والبأس. وضرب لك مثلا يا أبا هريرة بميكائيل لا ينزل إلا بالخير، يا أبا بكر لا ينزل إلا بالخير. وضرب لك مثلا يا عمر بالأنبياء، بنوح عليه الصلاة والسلام وموسى. فنوح عليه الصلاة والسلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأما موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على أدعية صريحة. وأما مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى لما قال ربه إن تعذبهم فإنهم عبادك. قارن بين الدعوتين وقارن بين النبيين، إن تعذبهم فإنهم عبادك. ولما يقول لربنا عبادك يعني إيه؟ الرحمة بقى تختلف تماما. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأخذ سيدنا موسى كمعروف بشدة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فلما عاد موسى ووجد أن هارون سكت أو ظن أنه سكت على حدوث عبادة العجل، أخذ برأس أخيه جابه من شعره وشده، أخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فأخذ برأسه يعني خده من شعره كده وجره. وفي رواية وفي قراءة في آية أخرى خد بشعره ودقنه، عارف يكون من شعره ودقنه كده. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. من رزق بأهل عمات القلب صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل معهم حتى لا يكون منهم؟ هو أخ والده والدته مثلا معادين للالتزام، معادين للتدين، معادين للنزل يصلي يمنعوه، عايزة تحجب يمنعوها، وهكذا. أولا أول شيء سر ربك عز وجل لهم الهداية فقلوبهم بيد الله عز وجل يقلبها كيف شاء، مع كل سجدة تسجدها، مع كل طاعة تعملها، في كل ليلة في جوف الليل سأل الله عز وجل أن يهديهم للحق والخير والصالح. ده الأمر الأول. أمر الثاني أكثر أنت من عبادتك وطاعتك وقربك من ربك، فكل طاعة أنت بتعملها أو الأخت بتعملها بتؤدي إلى ثبات الإيمان في القلب. قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم، فكانت النتيجة زودناهم هدى، فما زادوا هدى إلا بعد أن حققوا معنى الإيمان. الأخ يزود من الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الإكثار من دعوتهم بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. ما تعملهمش إن هم عندهم عمى في القلب، ولكن عملهم زي ما خدنا في سورة المائدة. إحنا في سورة المائدة قلنا كان كل حد ربنا بيذكره كان بعديه بيعمل إيه؟ ربنا بعد ما ذكر حد الحرابة ربنا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله، ولما ذكر حد السارق قال فمن تاب من بعد ذلك وأصلح، ولما ذكر النصارى وقولهم على الله عز وجل ثالث ثلاثة إن الله والمسيح ابن مريم قال الله أفلا يتوبون إلى الله. ما تتعاملوش معهم إنهم عندهم عمل في القلب، ولكن يتعاملوا معهم إنهم ناس يعني يتعاملوا معهم من باب كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انصحوهم كده بالحكمة وبالرحمة وبالموعظة الحسنة واحدة واحدة لعل الله عز وجل أن يهديهم. آخر سؤال، حكم مسك المصحف في التراويح للقراءة منه. أما بالنسبة لي بصلي بالناس إمام فمسك مصحف لا بأس، فلقد ثبت أن عبدا لعائشة رضي الله عنها كان أمها وهو حاملا للمصحف، وهذا يكاد لا يكون فيه خلاف بين العلماء. طب حكم مسك المصحف بقى للي وراء الإمام، أما كان برضو في النافلة في التراويح. الصلاة صحيحة في البداية صحيحة، ولكن ترك سنن كثيرة جدا جدا جدا. أولا المفترض أن اليد اليمنى تكون على اليسرى على الصدر، هو ما عملهاش. المفترض أن عينه في الأرض، ما عملهاش. أنه شايل المصحف دي حركة زائدة في الصلاة ليست من جنس الصلاة. فالعلماء وإن كانوا قالوا أن الصلاة صحيحة إلا ما أنها مع الكراهة نظرا لتركه الكثير من السنن، لترك الكثير من السنن. ماشي. فأنا أرى والله أعلم أن الأولى أنك تسمع مع الإمام بقلبك، ما تمسكش المصحف. ماشي. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.